الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أيها الإخوة، أي مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته وأوجبت عليه الوضوء. والنواقض نوعان، الأول مجمع عليه وهو المستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني فيه خلاف وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله. وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونواقض الوضوء هي، قال، وهي ثمانية، وعرف العدد بالتتبع والاستقراء، وليس هناك نص أنها ثمانية بذكر العدد. ونواقض الوضوء، قال، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. فهذا هو الأول، الخارج من السبيلين، والسبيلان هما الطريقان، والمقصود بهما القبل والدبر. والخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض، والخارج من السبيلين على أنواع، الأول البول والغائط، ويدل على ذلك قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وكذا لو خرج من أحد السبيلين دم فيعتبر ناقضا قليلا كان أو كثيرا. كذلك الريح، ثاني الريح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك الثالث المذي والودي لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. والمذي هو ماء رقيق ليس له رائحة، ليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق عند الشهوة وعند فتورها. والودي عصارة تخرج بعد البول، وهو نقط بيضاء في آخر البول. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما الودي فله أحكام البول من كل وجه، ويدخل في الخارج من السبيلين المني ودم الحيض والنفاس، وهي توجب الغسل بعد الطهارة، وسيأتي الحديث عنها في باب الغسل وباب الحيض. قال: قليلا كان أو كثيرا، أي هذا الخارج سواء كان قليلا أم كثيرا، طاهرا أو نجسا، لأن ما يخرج من السبيلين على نوعين: نوع طاهر كالريح والمني، ولو خرجت حصاه ليس متلبسة بنجاسة فهذه طاهرة، ولكن توجب الغسل، وأما ما كان نجسا كذلك يوجب الغسل، لذلك قال طاهرا أو نجسا، أي الطاهر من الريح ومن المني ومن ما يخرج كالدود والحصاة، فإن هذا طاهر لكن يوجب الوضوء، أن يتوضأ الإنسان لأنه ينقض الوضوء. طاهرا أو نجسا كذلك النجس من البول والغائط فإنه يوجب الوضوء وهو ناقض من نواقض الوضوء. قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، ثم قسم النجاسة إلى قسمين من حيث تأثيرها على نقض الوضوء، فخروج النجاسة من السبيلين ناقض بالاتفاق وقد تقدم معنا، ولما كانت النجاسة قد تخرج من غير السبيلين بين حكم ذلك من حيث نقض الطهارة، فقال خروج النجاسة من بقية البدن أي يعد ناقضا من حيث الأصل، قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني قليلا أو كثيرا، ولا فرق بين أن يكون الخارج من أعلى البدن أو من أسفله، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخرج الأصلي قد انسد أو لم ينسد، هذا معنى قوله مطلقا يشمل كل هذه الصور، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية أنها تنقض مطلقا ناقضة مطلقا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن خروج النجاسة من غير السبيل لا ينقض إلا على نحو من التفصيل، فمنهم من قال إن كان الخارج من أعلى البدن فإنه لا ينقض، وإن كان من أسفل نقض، وبعضهم فرق بين ما إذا انسد المخرج الأصلي وبينما إذا لم ينسد، والذي يظهر والله أعلم أن البول والغائط إذا خرج نقض إن كان خروجهما لا يلتحق بالحدث الدائم، بمعنى إذا كان الإنسان يتحكم بإخراجهما، أما إذا كان لا يتحكم بإخراجهما فهذا يأخذ حكم الحدث الدائم، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله. وأما إن كان النجس الخارج من غير السبيلين غير بول وغائط، فالمؤلف فرق بين القليل والكثير فقال وإن كان غيرهما، أي غير البول والغائط، قال كالدم والقي، كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا الذي ذكره المؤلف أنه غير البول والغائط كالدم والقي أثبت النقض بالإخراج، ولكن قيد ذلك بإذا فحش أي كثر، هذا ضابطه يرجع إلى كل إنسان بحسبه، لذلك قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. والصواب أن الدم والقيء لا ينقض مطلقا إذا خرج من غير السبيلين، أما إن خرج من السبيلين فإنه ينقض، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو الأقرب إلى الصواب. فالمؤلف بين هنا أن ما يخرج من غير السبيلين خروج البول أو الغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء بخروج البول أو الغائط من غير السبيلين مطلقا. والأدلة على ذلك من كتاب الله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وجه الدلالة أيها الإخوة أنه جعل الاعتبار بالغائط أي بالخارج لا بالمخرج، ولا فرق في ذلك بينما خرج من مخرجه المعتاد أو من غير مخرجه. ثانيا، من السنة ما ورد عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول يدل على أنه اعتبر الخارج من الغائط أو البول دون النظر إلى المخرج. ثالثا، أن البول والغائط من غير السبيلين في معنى البول والغائط من السبيلين من كل وجه، فلا معنى للتفريق بينهما. هذا من حيث البول والغائط. أما الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية كما ذكرنا، وهو قول عند الحنابلة، وبه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. والأدلة أولا من الآثار أثر بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ثانيا، أن الأصل بقاء الطهارة، فإن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ثالثا، أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: نحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب، ولا أن نرفع عنهم طهارة وجبت، يعني طهارة واجبة. قال: الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل أيها الإخوة على نوعين: النوع الأول زوال العقل بالكلية كالجنون مثلا والإغماء، فهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره. الثاني زوال العقل لفترة معينة للإنسان فيه إرادة كالنوم، وهذا ينقسم إلى قسمين: النوم المستغرق الطويل، وهذا ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه السابق الذي مر معنا: ولكن من غائط وبول ونوم. ثاني، النوم غير المستغرق الخفيف، وهذا لا ينقض الوضوء لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ضابط النوم الذي لا ينقض الوضوء وهو النوم الذي لا يذهب معه شعور الإنسان بحيث يحس بمن حوله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور، أما النعاس فلا ينقض الوضوء لأنه لا يذهب معه الشعور. فهذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل، وهو على قسمين، سواء بأن يذهب بالكلية كالجنون الذي مر معنا، أو أن يزول العقل لفترة معينة كالنوم. قال الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الآدمي سواء ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فرج الآدمي. ذكر المؤلف ثلاث قيود: الأول بيده، الثاني المتصل خرج المنفصل، الثالث بلا حائل أي مباشرة من غير حائل. قال: أو حلقة دبره، يعني ملحق بالفرج من حيث الحكم. وقوله في أول الناقض لا ظفره لأنه في حكم المنفصل ولذلك استثناه، وقوله فرج الآدمي خرج فرج الحيوان، هذه قيود. لذلك قال لا مس الخصيتين لأن النص جاء في الذكر، ولذلك قال ولا مس محل الفرج البائن يعني المنقطع، والسبب أن الشرع خصص الذكر. ويدل على ذلك أيها الإخوة حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري رحمه الله عن هذا الحديث: هو أصح شيء في الباب. وجاء حديث عن طلق بن علي رضي الله عنه مرفوعا: الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فدل هذا الحديث على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والجمع بين الحديثين أن يقال مس الذكر لا ينقض الوضوء، والوضوء منه مستحب لحديث بسرة، فهو ينزل منزلة الاستحباب، والصارف عن الوجوب حديث طلق بن علي رضي الله عنه. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين رحمهم الله: ولو توضأ المسلم فهذا أحوط له، والأخذ بحديث بسرة رضي الله عنها أحوط. ورجح ابن القيم رحمه الله حديث بسرة على حديث طلق بن علي من سبعة وجوه كما في تهذيب السنن. المقصود بمس الذكر أن يكون مباشرة بدون حائل، أما مع حائل فلا يعد لمسا، والذي ينقض الوضوء مس الذكر لا ما حوله سواء ببطن الكف أو بظهرها. والحكم عام في الرجال والنساء، للرواية الثانية عند أحمد والنسائي: من مس فرجه فليتوضأ. المقصود بالفرج هو القبل والدبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ومس الدبر داخل في عموم الفرج. قال الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. اشترط المصنف أن يكون اللمس بشهوة وألا يكون بحائل، فإن وجد الحائل لم يحصل اللمس، لذلك قال: ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. الصحيح أيها الإخوة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة، إلا أن إذا خرج من المتوضئ شيء، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، واختاره الصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، والأدلة على ذلك أولا من السنة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. وجه الدلالة أيها الإخوة أن الحديث يدل على عدم نقض الوضوء من لمس المرأة ولو كان بشهوة، لأن الأصل في تقبيل الزوجة أن يكون بشهوة. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيت يومئذ ليس فيها مصابيح. وجه الدلالة أنه لو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لما مس الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ووجه الدلالة أنه لو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة لمس يدها بطن قدمه. وأيضا ثانيا أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. وأيضا ثالثا أن مس بدن المرأة لا يمكن أن يكون حدثا لما في ذلك من الحرج، ولو تصور أن يكون حدثا لرفع الحكم لعموم البلوى ولرفع الحرج عن هذه الأمة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. ودليلهم في ذلك: أو لامستم النساء، أي كل النساء سواء من الميت أو عجوز أو محرم. قال: لا لمس من دون سبع، أي سبع سنين. لا لمس من دون سبع، أي سبع سنين. قالوا: لأن لمسه ليس محل الشهوة. وهناك قول آخر في المذهب لا يفرق بالسن بين سبع وغيره، واستثنى المؤلف أشياء. قال: لا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، أي بالسن أو الظفر أو الشعر. استثنى هذا المؤلف السن والظفر والشعر، ولا اللمس بذلك، ولا اللمس بذلك أي بالسن أو الظفر أو الشعر، أي إذا كان اللمس لمس بسنه أو ظفره أو شعره لا ينقض الوضوء. وكذلك الملموس إذا لمس منه سنه أو شعره أو ظفره لا ينقض. لماذا هذا التفريق؟ لأنها لا يعتبر عندهم لمس، لا يعتبرونها لمسا، لأن اللمس عندهم بشرة ببشرة، أما بشرة بظفر لا يعد عندهم. قال ولا ينتقض وضوء الملموس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. يقولون اللمس هو الذي ينقض الوضوء، اللامس إذا لمس ينتقض وضوءه، أما الملموس لا ينتقض. وهذا خلافا للجمهور، يرون أنه لا فرق بين اللامس والملموس، والمذهب يفرق، يقول اللامس هو الذي ينتقض وضوءه والملموس لا ينتقض وضوءه. ودليلهم في ذلك قالوا وقوفا مع النص أو لامستم النساء، أي اللامس هو الذي ينتقض وضوءه. لذلك قال ولو وجد شهوة أي الملموس فإن وضوءه لا ينتقض. قال السادس غسل الميت أو بعضه، أي بعض الميت. الدليل على هذا عندهم أثر عن الصحابة فقط، أثر عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يريان ذلك ويأمران بذلك. وأكثر أهل العلم أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، غسل الميت لا ينقض الوضوء فضلا عن لمسه أو حمله، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وذلك لأن أولا أنه لم يصح في وجوب الوضوء أو نقضه من غسل الميت أو لمسه، لم يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك النووي في المجموع. وثانيا أن بدن الميت طاهر، ومس الطاهر أو تغسيله ليس بحدث كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ثم قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. إذا قلنا أيها الإخوة غسل الميت ينقض الوضوء، من الذي ينتقض وضوءه؟ لأن الميت كما تعلمون قد يغسله مجموعة من الناس، فالذي ينتقض وضوءه منهم كل من باشر الميت، يعني لمس جلد الميت سواء غسله بالكامل أو غسل بعضه، أما الذي لم يلمسه إنما ناولهم الماء أو القطن فهذا لا ينتقض وضوءه. وهو معنى كلام المؤلف والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. قال السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا. فالذي ينقض الوضوء اللحم فقط، أما بقية الأجزاء فلا في المذهب، لذلك قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. هذه أجزاء عندهم أنها لا تنقض الوضوء. لماذا هذه الأجزاء لا تدخل في نقض الوضوء؟ قالوا نقف مع النص، لأن النص سأل عن اللحم فقط ولم يسأل عن بقية الأجزاء. اختلف العلماء في أكل لحم الجزور أي الإبل هل ينقض الوضوء أو لا على قولين. القول الأول أن الأكل من لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح، وقول للحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف من الصحابة، قال النووي وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم، وبه قال جمهور التابعين. الأدلة عندهم أولا من السنة عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ ولا نتوضأ. وهذا أخرجه البخاري. كذلك عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي رواية ترك الوضوء مما مست النار. ووجه الدلالة أن قوله مما غيرت عام يشمل الإبل وغيرها، وإذا كان هذا آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول. القول الثاني الذي عليه المذهب أن الأكل من لحم الجزور ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة ويعد من مفردات الحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، قال النووي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي مسعود وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة، واختاره من أصحابنا يقول النووي أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر، وأشار إليه البيهقي. وقال البيهقي وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث، فهذا هو القول بأن الوضوء من لحم الإبل، واختاره ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن باز وابن عثيمين من المعاصرين رحمهم الله تعالى. والأدلة من السنة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا حديث رواه مسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على الوضوء من لحم الإبل، بينما علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم. فدل هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوضوء منه واجب. وهذا كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وكذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود. وجه الدلالة أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، والأصل في أمر في الأمر الوجوب كما عند أهل العلم. والتمس بعض العلماء أيها الإخوة حكمة، فقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي عن الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها. وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة، زيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، أي لو قال رجل: والله لا آكل لحم الإبل، ثم ذهب وأكل كبدة حاشي، هل يحنث؟ نقول له: كفر. قال المصنف: لا، لا نقول له أن يكفر. وفي رواية للمذهب أيها الإخوة أن كل أجزاء الجمل فتنقض الوضوء، وهو الأقرب وهو الصحيح، لأن اللحم يعبر عنه عن الحيوان المقصود في الحديث، كل أجزاء الإبل، مثل لحم الخنزير المقصود كل أجزاءه، فلو أكل أجزاءه أو جزء منه فهو محرم. قال الثامن: الردة. الردة عن الإسلام، لأن الكفر يحبط العمل، الطهارة عمل صالح فيحبط بالردة. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، لأن الموت يوجب الغسل، أي يجب على أوليائه أن يغسلوه، فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.